بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الخامس من شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد وصلنا إلى قوله فصل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا.
شيخ الإسلام لما قدم بمقدمة في الكتاب ذكر قاعدتين، ثم ذكر هذين المثلين. المثل الأول المضروبان اللي هو عن الجنة وما فيها، والثاني عن الروح، الروح التي هي في الإنسان. فالمثل الأول في الجنة، الجنة الله سبحانه وتعالى يقول أخبرنا عما في الجنة من أصناف الملابس والمناكح، وجود النساء، وأخبرنا عن ما فيها من اللبن والخمر والعسل والفواكه وغير ذلك من الأمور، وهذا واضح. تفضل.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق.
تكلمنا عن القدر المشترك، وأن فائدة معرفة القدر المشترك تعينك على فهم إثبات الصفات للرب جل وعلا. وقلنا أنها أيضا من الأمثلة المضروبة التي توضح هذا الأمر، ما ضربه الله عز وجل لنا في الكتاب من نعيم الجنة. فذكر لنا ربنا جل وعلا أن في الجنة فاكهة وحرير وفضة وذهب. تعرفون الذهب ولا ما تعرفونه؟ معروف. والفضة معروفة، والحرير معروف، والفاكهة معروفة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني حقيقة الذهب في الجنة يختلف عن الذهب في الدنيا في مواصفاته وفي أموره، وكذلك الفاكهة. وذكرنا في الدروس الماضية أن مثلا في الدنيا تختلف الفاكهة اختلافا عظيما، والنوع الواحد يختلف اختلافا عظيما. فحتى مثلا أي نوع تأخذ من الفاكهة، أي نوع من الفاكهة، تجد هناك أنواع من هذا النوع طعمها بعضها أحسن من بعض وأجمل من بعض، وهذه فاكهة في نوع واحد في الدنيا. وقلنا أن في آخر الزمان القحفة من الرمان تكفر ذئام من الناس، هذا في الدنيا في آخر الزمان، فكيف بالآخرة وفي الجنة؟ فائدة هذا القدر المشترك أننا نعرف معنى الذهب في الجنة والحرير وغير ذلك، هذا فائدته. فنحن نعرف الآن ما معنى لبن مصفى وعسل وخمر، نعرف فاكهة في الجنة، لأن لو قال لنا مثلا كلمة ما نعرف معناها أبدا في الدنيا ما عرفنا ماذا يعني هذا المدح والثناء لهذه الكلمة. في الجنة ما معنى هذا الأمر؟ ما نعرفه، فما يكون وجه يعني شوق له، بخلاف لو عرفنا لكن ترى مختلف طعمه وريحه وحجمه وشكله وغير ذلك. فإذا كان هذا في مخلوقات خلق وخلق وبينهما تباين عظيم، تباين عظيم، فما ظنك بصفات الخالق، الخالق والمخلوق بينهما تباين عظيم جدا جدا. هذا المثال في الدنيا نفهمه، هو يوضح لنا معنى التباين بين صفات الخالق والمخلوق. نعم.
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة الموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح.
جاء في الحديث في الصحيح أن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها. تعرفوا لكم شجرة في الدنيا يسير فيها الراكب 5 دقائق، بس 5 دقائق. طيب دقيقة واحدة الراكب على الفرس الجواد المضمر دقيقة كاملة ما يقطعها، تعلمون شجرة بهذا؟ كيف شجرة في الجنة 100 عام ما يقطعها؟ يعني كم من التفاوت بين الشجرة والشجرة، شيء عظيم جدا لا يمكن تخيله. حتى عندما تفكر تقول شجرة يقطعها فارس على فرس جواد عظيم مئات عام لا يقطعها، سبحان الله كيف، وش حجم الشجرة هذه؟ هذه شجرة واحدة. فما ظنك في المباينة بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي ذاته؟ شيء عظيم جدا ما يستطيع الإنسان. نعم.
ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم.
وهذا تقدم الكلام على مذهب السلف في هذا الباب، هو واضح إن شاء الله لديكم. نعم.
والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام.
أهل الكلام ماذا صنعوا؟ قالوا نؤمن بما في الآخرة ونقر بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الجنة وفي صفة هذه الشجرة التي يسير فيها الراكب مئة عام، لكن لما نأتي إلى باب الصفات لا، ننفيه ونتأوله ما نؤمن به. هذه طريقة أهل الكلام، مع أن ما ورد في القرآن من ذكر الصفات أضعاف ما ورد في القرآن من صفة الجنة وما فيها من النعيم. والفريق الثالث
نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب،
يعني هؤلاء الباطنية من القرامطة والفلاسفة المشائين ماذا يصنعون؟ لا يؤمنون بهذا، حتى ما في الجنة من النعيم لا يؤمنون به، ولا يؤمنون بما في النار، ولا يؤمنون بصفات الرب جل وعلا. ولذلك هم يتبعون مسلك النفي وجمع المتناقضين وفي وصف الرب جل وعلا. ثم إن كثيرا منهم ماذا يصنعون عند الأوامر والنواهي؟ إذا أتى نص من القرآن يأمر وينهى ماذا يصنعون به؟
فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم.
ماذا صنع هؤلاء الباطنية القرامطة؟ قالوا إن لا وجود للجنة ولا النار، ولا نثبت شيء من صفات الرب جل وعلا ولا أسمائه، ونقول إن الله عز وجل ليس بكذا ولا كذا، يجمعون بين المتناقضين. سلكوا مسلك التأويل، يسمونه مسلك التأويل، هو مذهب التعطيل تماما. طيب أنت الآن تأولت في صفات الرب جل وعلا وأسمائه، وتأولت في نصوص الجنة والنار، طيب والأوامر والنواهي ماذا تصنع بها؟ هو جعل له مسلك يسلك الذي هو التأويل. فإن قال لا أنا أثبتها، قيل له لماذا أثبتت الأمر والنهي ونفيت الجنة والنار وقلت إنها لا وجود لها، وأن الأنبياء أصلا إنما خيلوا للناس هذه التخيلات حتى يصبحوا من حال الناس. الناس إذا قيل لهم في جنة وفي نار، الصالح ازداد صلاحا فحفظ نظام الحياة، ما قتل ولا سرق ولا اعتدى ولا ظلم، والمجرم ارتدع. لكن لو قيل لهم ما يوجد جنة ولا نار، ما الذي يمنع الإنسان من القتل ونهب أموال الناس؟ لا شيء سوى الضعف. إذا كان ما يؤمن بجنة ولا نار ولا حساب، ما يمنعك من سلب أموال الناس وقتلهم إلا الضعف. طيب بدل سرنا على هذا المنوال في مسائل الصفات والجنة والنار والأوامر والنواهي، لا بد أن تسير على نفس المنهج، ما هو؟ التأويل الباطني. طيب الله عز وجل أمر بالقرآن بالصلاة، يقولك الصلاة هي معرفة الأسرار. ما هي أسرارك؟ أسرار أمرك هذه هي. الصوم كتم الأسرار، لأن الصوم عبارة عن كتب وإخفاء، تصوم فتمسك عن طعام وشراب، أيضا أنت ماذا تصنع؟ تمسك عن أسرارك. لذلك أسرارك وأسرار التنظيم أو المذهب أو الطائفة ما تخرجها لأحد. وذلك لما قتل الحلاج قالوا الحلاج من كبار ملاحدة المتصوفة، قالوا إنما قتل لأنه باح بالسر، صرح بمعتقده فكتب من الرحمن الرحيم إلى فلان، فقبض عليه وأقر بمذهبه، ثم أفتى العلماء قاطبة في وقته بجواز قتله وأنه قتل كفرا، فقالوا من باح بالشرك كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ لهم ثار. أنت مدام أظهرت أسرارك تستحق القتل، ماذا أصنع؟ أكتم الأسرار. من أين أتيت بها؟ من الصيام. لما الله أمرنا بالصيام يعني أمرنا بكتمان الأسرار. شوف المعنى البعيد جدا بين الصيام وبين هذا الأمر، لكن هو تأويل باطل. التأويل الباطل إذا سلكه الإنسان في نصوص الكتاب والسنة فلا يمكن أن يقف أمامه نص إلا يمكن تأويله، لا يمكن. ولذلك كما قيل ما احتج محتج في التأويل إلا واحتج عليه غيره بالتأويل، لا يمكن. بل يقول شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله لا يمكن إقامة دليل لا شرعي ولا عقلي على متأول أبدا. جيب لي دليل ما يمكن تفسيره على وجه يريد المفسر، لا يمكن تجد. تقول لي الصلاة، أقول لك الصلاة معناها الدعاء، صح؟ الصلاة في لغة ما هي؟ الدعاء. إذن دعاء الله يكفي، ما نحتاج لا ركوع ولا سجود. الصوم معناه كذا، الإمساك نمسك عن إظهار شرورنا وكذا وكذا وانتهى الأمر. فتجد يبطل الإسلام كله ولا يبقى من الإسلام شيء. فذلك قالوا ماذا نصنع بالأمر والنهي؟ نقول الأمر والنهي على هذا المعنى. ومثل هؤلاء الآن في أقوام يقولون ماذا؟ أن العبادات أصلا ليست مقصودة، ليس مقصود منها لا صلاة ولا صوم. إيش مقصود منها؟ مقصود منها إقامة الدولة، إقامة الدولة وعمارة هذه الأرض بما يعني يقيم الدولة ويقيم نظامها، هذا المقصود. وهذا هو مذهب الباطنية. يعني المراد ليس مراد إقامة الدولة، المراد عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن أصل لو كان مراد إقامة الدولة مات أنبياء كثر وما أقاموا دولة، يعني معناته ما أقاموا حق الله في الأرض، ماتوا هم ما أقاموا بما فرض الله عليهم معاذ الله. لكن المراد ما هو؟ عبادة الله وحده لا شريك له وتحقيق التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقيق هذا الأمر، هذا المراد. لكن هؤلاء الباطنية سلكوا هذا المسلك حتى انتهى بهم الأمر إلى الكفر. ولذلك أجمعت الأمة بما فيهم أهل السنة وأهل البدعة من المتكلمة على كفر الباطنية وأنهم من أكفر من انتسب إلى الإسلام. نعم.
ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله.
هذا لا يجادل فيه أحد ممن انتسب إلى الإسلام في كفر الباطنية، لأن هذا يعني الكذب على الله وعلى رسله، بل إبطال أصلا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله: والفيلسوف والرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامي والفيلسوف نبي ذو العرفان. وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. يقول هؤلاء يفضلون الفيلسوف على الرسول، الرسول عندهم عبارة عن رجل خطيب مفوه عنده لسان أقنع الناس أنه توجد جنة ونار حتى يصلح حالهم فقط. والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامهم. الرسول أصلا مبعوث للعوام، لأن العوام هؤلاء عندهم أوباش ما يفهمون شيء ولا يعقلون شيء، فيصلح لهم من؟ رجل يخاطبهم بالترغيب والترهيب فقط. والفيلسوف نبي ذو العرفان، الفيلسوف هذا مرسل إلى الأذكياء العباقرة اللي عندهم أسرار ويخفونها ما يظهرونها لأحد. هؤلاء هم اللي على هذا المذهب. ولذلك هؤلاء في حقيقة مذهبهم أبطال الكتاب والسنة، أبطال دين الأنبياء والرسل، تكذيب الأنبياء والرسل، الإلحاد في آيات الله عز وجل. يعني إسلام دين عفان الله وإياكم من هذا المذهب النجس. نعم.
وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات،
لأنهم يصلون إلى درجة انتهى الأمر بالنسبة لديهم، كما يحتجون على ذلك في قوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين في هذه الآية المراد به الموت. هم يقولون اليقين، درجة اليقين التي تصل إليها إذا عبدت وحققت العبودية ووصلت إلى درجة تسقط عن جميع التكاليف، لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، لا تؤدي شيء من الواجبات. لماذا؟ لأنك وصلت إلى المقصود، وصلت إلى السر فلذلك هؤلاء إما زنادقة الباطنية أو زنادقة الصوفية، كلهم يبطلون العبادات على شيوخهم، فتجد الواحد منهم يعني لا يؤدي شيء من الواجبات. وإذا أردت مصداق ذلك كتبهم موجودة، تجد مثلا في طبقات الشعراني في حكاية المتصوف، في حكاية أخبار المتصوفة تجد عجائب وغرائب. ولي من أولياء الله لا يصلي ولا يصوم، يفطر في نهار رمضان، كيف ولي؟ لأنه خلاص هو يرى في حقيقة الأمر أنه سقط عنه الواجب، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء يعني زندقتهم ظاهرة. وإذا رجعت ما حكي عن المتصوفة وجدت أنهم يمارسون الفواحش والكفر والمحرمات، يتركون الواجبات باعتبار أنهم وصلوا درجة عظيمة من اليقين. نعم.
وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب،
مثل ابن عربي وابن سبعين والتلمساني، المسمى بعفيف الدين التلمساني، والذي كان يلقب بالفاجر التلمساني، لا يتورعون عن شيء من الحرام. العفيف التلمساني قد حكى عنه بعض العلم أنه لما قيل له قرئت عليه تائية ابن الفارق، قيل له هذه كلام كفر، هذا كلام كفر، وقال الكفر في كلامكم. قيل له إن إذا كانت العين واحدة فما فرق بين الأم والزوجة؟ قال لا فرق، وإنما قال الفقهاء حرام فقلنا حرام عليكم. وكان بعضهم يقول إن القرآن كله شرك، يقول القرآن كله شرك. لماذا؟ لأن القرآن يدعو إلى الفصل بين العابد والمعبود، الرب والمربوب، وهم يرون أن الوجود هذا كله شيء واحد، يرون أن هذا الوجود كله شيء واحد، الرب هو المربوب، الناكح هو المنكح، العين واحدة، لا فرق عندهم بين زوجة وأم وعشيقة أو غير ذلك، كل العين هذه الأعيان شيء واحد، نسأل الله عليه وسلم. هذا هو الكفر بعينه. فبعض ينتسب للتصوف لكنه ينتهي إلى القول بوحدة الوجود التي تعني هذا الكلام. إذا كنت أنت الرب، إذا لماذا تصلي وتصوم؟ الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري. من المكلف؟ من المكلف؟ يلا حدثوني من المكلف؟ إذا كان العبد هو الرب والرب هو العبد، لا يوجد تكليف، يسقط التكليف. إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. وهذا من كلام يعني الزنديق الأكبر ابن عرب، وكان يقول وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، كل ما تراه من كلام في الوجود هو كلام الرب جل وعلا. يعني ما ترى ما تسمعه من كفر وزندقة، وما تسمعه من فحش وتفحش وكلام سيء، هذا كلام الله عز وجل كما يقول هذا الزنديق. نعم.
وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى،
هذا واضح بين، وهذا حكاه غير واحد من العلماء، أن هؤلاء الباطنية القرامطة والباطنية الصوفية من أكثر من انتسب إلى الإسلام، وكفرهم أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يفرقون بين الرب والمربوب، ولا يطعنون في الأنبياء، ولا يبطلون دينهم، ولا يبطلون التوحيد، ولا يبطلون مثلا العبادات، حتى الذين حرفوا دينهم ما يبطلون نبوة موسى وعيسى، ولا يقولون أنهم كذا وكذا كما يقول هؤلاء، وعندهم شيء من الشرائع. هؤلاء وصلوا لدرجة من الكفر لا يقر به أحد من أصحاب الملل.
وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت
يعني يقول لك ما يحتج به أهل السنة وأهل التوحيد حتى بعض المخالفين على الملاحدة، هو نفسه تستطيع أن تحتج به على بعض المخالفين اللي ينتسبون إلى الإسلام من المتكلمة، تستطيع أن تحتج به. كيف؟
فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات.
نعم.
والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى.
يقول والله سبحانه لا تضرب له الأمثال، أي مثل فيها مماثلة للمخلوق بالخالق لا يجوز أن يضرب لله عز وجل. أما ضرب الأمثال التي تتضمن تعظيم الرب جل وعلا وتبين أن الله أولى بالكمال وأولى بالتنزيه من خلقه، فهذا وارد في القرآن. فرق بين ضرب المثل الذي فيه انتقاص للرب وبين ضرب المثل الذي فيه إثبات كمال الرب وكمال صفاته وأسمائه، كما سيوضحه بعد قليل.
فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده.
هنا عندك يذكر المصنف أن القياس ثلاثة أنواع: قياس تمثيل وشمول وقياس أولى. فقياس التمثيل والشمول هذا يقول هذا لا يجوز أن يدخل في باب الأسماء والصفات. ما هو قياس التمثيل؟ قال هنا: حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما، أو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. مثاله تقول قياس النبيذ على الخمر، النبيذ حرام، لماذا؟ لأنه مثل الخمر، يقاس هذا على هذا. السبب أنهما اشتركا في علة الإسكار، في علة الإسكار، فهنا النبيذ محرم لأنه مسكر. أما قياس الشمول فهو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، أو ما كانت النتيجة فيه مستخلصة من المقدمات عن طريق العقل. يعني عندنا نتيجة وعندنا مقدمات، يعني عندنا دليل مكون من مقدمتين فأكثر، لكنه يؤدي إلى نتيجة. يعني هو قريب من قياس التمثيل كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كلا القياسين يؤدي إلى غرض واحد. إذا قلت مثلا النبيذ مسكر، هذه مقدمة، وكل مسكر حرام، هذه مقدمة ثانية، النتيجة النبيذ حرام. كما لو قلت النبيذ مسكر إذا هو حرام، لماذا؟ للعلة الجامعة بينهم وهي الإسكار، فهذا يؤدي هذا وهذا يؤدي عن هذا. يعني كلا الأمرين نتيجتهما واحدة، فحقيقة هذين القياسين واحدة، إلا أنهما يختلفان في ماذا؟ في الأسلوب والصيغة. هذا مقدمة، مقدمتان ثم نتيجة، وذاك تقول لا، العلة جامعة بينهما، إذن النتيجة الحكم واحد.
ولا
هنا منشأ الغرض شيخ الإسلام تيمية لما ذكر القياس هنا، لماذا؟ لو تقرأ الحاشية 108: ومنشأ الغلط،
ومنشأ الغلط عند الفرق المخالفة هو في استعمالهم المقاييس الباطلة من قياس المساواة تمثيلا أو شمولا فيما يتعلق بالله تعالى.
هنا هؤلاء المخالفين ماذا صنعوا؟ أدخلوا قياس التمثيل أو الشمول في مسألة الصفات كما سنذكره بعد قليل. يعني هم أدخلوا هذا القياس الباطل فيقاسوا المخلوق على الخالق صفته.
فترى بعضهم يقول: لو وصفنا الله بالاستواء على العرش لكان يعلو عليه مثلا، لكان يعلو عليه مثل علو الملك على السرير، ولو كان متصفا بالصفات أو بعضها لكان جسما قياسا على المخلوق، والله ليس بجسم فوجب نفي الصفات عنه.
لماذا تقول أن الاستواء لا يليق بالله وتنفي الاستواء، استواء الرب جل وعلا على العرش؟ هلك الاستواء، هذا علو العرش. والاستواء معروف أن المخلوق يستوي على العرش لحاجته إلى العرش، وهذا جسم على جسم. إذا لو أثبتنا الاستواء لكان في ذلك تشبيها للخالق بالمخلوق، وهذا ضلال بين. لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأنه قاس المخلوق على الخالق. فإذا أتت أي صفة من صفات الرب جل وعلا، قال إذا أثبتنا هذه الصفة معناه أننا شبهنا الله عز وجل بخلقه، إذا ماذا نصنع؟ ننفي هذا عن الرب. وهذا القياس، وهذا من القياس،
وهذا من قياس التمثيل. فإنهم قاسوا الخالق على المخلوق بجامع الاتصاف بالصفة.
يعني العلة الجامع هنا ما هو؟ أن ما دام قلت أن الله سميع والإنسان سميع، إذن في تشبيه لا 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 نثبت.
والحكم هو ثبوت الصفة للجسم المخلوق وانتفاء الصفة عما ليس بجسم الخالق بزعمهم.
لأنهم يرون مثلا أن صفة الاستواء هذه تدل على الجسمية، لأن هذه الصفات يسمونها أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والأعراض لها حيز. إذا لو أثبتنا الصفات، إذا أثبتنا أعراض لله، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، إذن الله جسم، فننفي الصفات كلها حتى لا نقول إن الله جسم. ومن قال لك أن هذه مقدمات هذه نتيجتها؟ المقدمات باطلة والنتيجة باطلة. لماذا أصلا تقيس الرب على المربوب؟ كيف تقيس واجب الوجود على ممكن الوجود كما تقول؟ هذا قياس باطل. نعم.
وقد يستعملونه أحسن الله عليكم. وقد يستعملونه على وجه
صحيح الحلاق. عندكم من نسخة بالحاشية مكتوب يستعملونهم والصواب يستعملونه، يعني هذا قياس.
وقد يستعملونه على وجه قياس الشمول فيقولون المخلوق متصف بالصفات، وكل متصف بالصفات جسم، والنتيجة المخلوق جسم والله ليس بجسم لأنه لا يتصف بالصفات.
نفس الأمر يقول لك الآن المخلوق متصف بالصفات، واحد اثنين، كل متصف بالصفات جسم، النتيجة هاتان مقدمتان، النتيجة ما هي؟ المخلوق جسم. فإذا إذا قلنا أن الله يتصف بالصفات، إذا وكل متصف بالصفات ما هو؟ جسم. إذا الله جسم، هم يقولون هكذا. طبعا هاتان مقدمتان باطلتان، فمن الطبيعي إذا كانت المقدمة باطلة النتيجة باطلة. فوجه غلطهم
في هذا القياس أنهم أدخلوا الخالق والمخلوق في قضية كلية استوى فيها الأصل والفرع، وهذه القضية الكلية هي زعمهم أن كل ما كان متصفا بالصفات فهو جسم، فمثلوا قبل أن يعقلوا.
هذا باطل. في بعض الأشياء توصف بصفات لكن ليست بأجسام، مثل إيش؟ مثل نقول ليل طويل، تعرفون معنى طويل ولا ما تعرفون؟ معروف. طيب ليل هل هو جسم؟ لا. هل هذه الصفة الطويل قامت بجسم؟ لا. من قال لك أن لازم كل صفة تكون قائمة بجسم؟ نعم.
والحاصل أن القياس الذي يكون فيما بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا يجوز استعماله، وهو من التمثيل والشرك بالله.
نعم.
سواء كان قياس تمثيل أو قياس شمول، وعلى هذا تحمل أقوال السلف في المنع من القياس في العقيدة والتوحيد.
إذا سمعت كلام السلف يقولون لا قياس في هذا الباب، يريدون ماذا؟ قياس الشمول والتمثيل. هذا قياس باطل فاسد، لا ينبغي هذا. أرجوكم تكونون قد فهمتم هذا الأمر. طيب.
ولكن يستعمل في، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه.
ما هو قياس الأولى أو المثل الأعلى كما يقول هنا؟ هو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يصح أن يوصف الرب جل وعلا به. وقوله هنا كما في الحاشية كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه احتراز من بعض الكمالات التي فيها نقص. قد يوصف المخلوق بصفة كمال لكن فيها نوع نقص، مثل الأبوة. الإنسان الذي مثلا عقيم هو أنقص من يكون له ولد، وكون تكون ولد هذا من كمال صفات البشرية، صح أن يكون له أبناء. وهذا الكمال ليس كمالا من كل وجه. لماذا؟ لماذا الإنسان لو عنده أبناء قلنا هذا صفة كمال ولا نقص؟ لا، كمال بالنسبة للمخلوق. المخلوق حينما أحد يكون عنده أبناء، ما شاء الله عنده أبناء، كمال. طيب اللي عقيم؟
نقص.
زي هذا الكمال هل هو كمال من كل الوجوه ولا فيه نقص؟ نقص. ما هو النقص؟
محتاج.
ها؟ محتاج أبناء يعاونونه يساعدونه على الدنيا، محتاج أن يبقى اسمه، محتاج أشياء، فهذا فيه نقص من وجه من الوجوه. المراد هنا لما نقول القياس الأولى ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، ولذلك الله سبحانه وتعالى غني عن ولد، ما اتخذ صاحبة وما كان له ولد، لأنه غني جل وعلا، فما يحتاج لا صاحبة ولا ولد. الإنسان يحتاج إلى زوجة، الذي لا يتزوج فيه نقص، في عنده مشكلة. على قول تعرف أنه فيه مشكلة، لماذا لا يتزوج؟ طيب اللي يتزوج عنده حياة أكمل، لكن لماذا تزوج؟ لأن فيه نقص، يحتاج إلى أكمال نقصه، امرأة تساعد تعينه إلى آخره، تكون سكن له ومودة ورحمة وغير ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام فكل كمال في الحاشية
السلام عليكم. فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين، أحدهما أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق القابل للعدم المحدث المربوب. الثاني أن كل كمال في
الواجب الوجود كما قلنا سابقا عرفناه لكم هو أكمل من المحدث الممكن. هذا شيء طبيعي، فإذا كان أكمل إذن صفاته أكمل، هذا شيء طبيعي. ثاني
أن كل كمال فيه،
يعني في الإنسان كل كمال في الإنسان استفاده من أين؟
فإنما استفاده من ربه وخالقه. فإذا كان هو مبدعا للكمال وخالقا له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع والمبدع المعطى. وقد قال
الآن مثلا من صفات الكمال في الإنسان ما هي؟ العلم، الحكمة، الفهم، الإدراك، يكون سميع بصير قوي، يكون إنسان مثلا يحسن الأمور، له إرادة وغير ذلك. هذه كلها استفادها من ربه جل وعلا، هو الذي أعطاه هذه الصفات، فالرب أولى بها. لما يكون حي يكون الرب أولى بالحياة وأكمل الحياة في الرب جل وعلا، عنده علم الرب أولى بالعلم، فهو الذي يوصف بالعلم سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل ضرب هذا المثل فقال:
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما سواه ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان، فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل والناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأولى والأحرى.
حسنت. قال شيخ الإسلام:
فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.
يعني كما تقدم في مسألة نعيم الجنة وما في الدنيا، إذا كان هذا المخلوق منزه عن مماثلة المخلوق وإن كان متوافقين في الاسم، فما ظنك بالرب جل وعلا؟ هذا المثل الأول. المثل الثاني:
وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية.
هذا المثل الثاني، ما هو الروح التي جعلها الله فينا؟ الروح هذه قوام لأبداننا، فالإنسان مكون من روح وبدن، لا قيمة للبدن بدون الروح ولا قيمة للروح بدون البدن، هذا شيء طبيعي، فهي كائن حي موجود في الإنسان، زين، لا يفتقر وجودها إلى البدن ويفتقر البدن إليها، بدليل أنها تعرج وتأتي، فهي غير محتاجة إلى البدن كحاجة البدن إليها. هذه التي بين أجسادنا اضطرب الناس فيها اضطرابا عظيما، وهي معنا منذ أن نولد إلى أن نموت، ومع ذلك حار الناس فيها ولم يعرفوا حقيقتها. فماذا قال؟ وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، أن هذه الروح وصفت بأنها كذا وكذا وكذا، أو سلبية ينفوا عنها أنها ليست بكذا وكذا، هذا المراد.
وقد أخبرت
فمن ذلك
وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين.
تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، هذا ثابت أيضا في السنة، وأنها تقبض من البدن في وفاته وحين منامه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وكذلك تسل منه عند وفاته، والناس
مضطربون فيها. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن.
يعني هم اختلفوا، حتى أهل الكلام لما تكلموا عن الروح اختلفوا فيها اختلافا عظيما، فبعضهم يقول إنها النفس وأنها لا ريح داخل الجسم، أو أنها تتردد في البدن ما يعرف حقيقتها، أو أنها نفس الحياة لكن ما هي الحياة هذه بالضبط ما يعرفون.
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا الممتنع الوجود.
هم ماذا يصفون واجب الوجود اللي هم الفلسفة؟ أحسنت، لا داخل ولا خارج العالم. كذلك هذه النفس ماذا يقولون عنها؟ قال يقولون،
فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له.
نعم، نفس ما وصف الرب جل وعلا. أتوا إلى البدن فماذا قال؟ حاروا فيها، قال ما داخل البدن ولا خارجه. كيف ما لا داخل البدن ولا خارجه؟ الروح هذه ولا مباينة منفصلة ولا مداخلة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد إلى السماء ولا تهبط إلى الأرض، ولا هي جسم ولا هي عرض. ما هو الجسم؟ الجسم ما يقوم به غيره، والعرض ما يقوم بغيره. العرض مثل الصفات يعتبرونها، والجسم مثل الجسم اللي تعرفونه. الصفات ما تقوم إلا بجسم. الآن هذا يعتبرونه جسم. صفات هذا الجسم مستطيل أبيض في ألوان، هذه صفات يعتبرونها. الصفات هذه لا يمكن تصورها إلا بماذا؟ جسم كما يقولون. هم يزعمون أن الأعراض تقوم بالأجسام. هذا الجسم ما هي الأعراض؟ صفاته مستطيل، لا أكثر من زاوية مستطيلة، أبيض فيها أحمر في كذا، هذه يسمونها أعراض. واضح؟ فيقولون أن الروح لا هي جسم ولا هي عرض، لأنك لو قلت جسم ما هي أعراضها؟ إذا قلت عرض ما هو الجسم الذي قامت به؟ وهكذا.
وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما
يعني لا تدرك شيء من الموجودات المشاهدة. نعم.
وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة،
يعني المعالي الكلية التي لا توجد إلا في الذهن، هذه الأمور الكلية المطلقة.
وقد يقول
كما عن مفهوم الإنسان أو حيوان، هذه معاني كلية مشتركة.
وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخل.
يعني تخيل أرواح بني آدم هذه كلها موجودة، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، ما يعرفون حتى ما يقر أنها داخل بدنك، ما يقر بهذا.
وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنه لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
يعني هم يقولون أنها ليست داخلة في أجسام العالم، هم يقولون الجسم ما هو؟ ما يمكن الإشارة إليه، مثل هذا الجسم. أقولك هذا أشرت إلى ماذا؟ إذا جسم موجود أخذ حيز، هذا جسم. فهم يقولون لا يمكن أن نصفها بأنها جسم، ولا يمكن أن نشير إليها، نستطيع أن نقول عنها ماذا؟ فقط الصفات السلبية هذه. آخر شيء نلحقها بماذا؟ في الحقيقة بالمعدوم والممتنع، لأن المعدوم هو الذي لا داخل ولا خارج، ولا حي ولا ميت، ولا كذا ولا كذا، كما سبق الكلام عليه. نعم.
وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات،
يعني يقول إثبات مثل هذا أن شيء لا داخل عالم ولا خارجه، ولا جسم ولا غير جسم، ولا كذا ولا كذا، هذا أصلا ممتنع في ضرورة العقل. العقل ما يسلم بهذا. أنتم أتيتم بشيء من الجنون، هو ضرب من ضروب الجنون. نعم.
وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون
يعني الكليات المقصود فيها المعاني الكلية، هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة، المعاني الكلية موجودة. نعم.
فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال.
يعتمدون هذا الأمر في ماذا؟ في مسألة المعاد والمبدأ، فلذلك حتى البعث والنشور ينكرونه، ما يرونه. كما ذكروا ذلك عن ابن سينا، ذكروا جمع من العلماء أنه قرر هذا في كتابه الأضحوية. الأضحوية له رسالة ألفها في عيد الأضحى، قرر فيها إنكار بعث الأجساد والمعاد والجزاء، أنكرها، كل هذا أنكرها. وهذا مذهب هؤلاء القرامطة الباطنية.
واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير.
إذا أردت أن ترى أقوالهم مثلا، مقالات الإسلامية لابن حسن الأشعري، وملل والنحل للشهرستاني، أو الفصل لابن حزم، أقوالهم في الروح، انظر إلى أقوالهم التي لا تنتهي، كل واحد له قول في هذه الروح.
وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن.
الآن انتبه، الفلاسفة يسمون الروح ماذا؟ النفس الناطقة. إذا قرأت في كتبهم النفس الناطقة يقصدون فيها روح الإنسان. نعم.
ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر المتولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ.
نعم، أنتم تعرفون معنى السلوب، ذكرناه، ليست بكذا ولا كذا.
وإطلاق القولين عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي.
يعني حتى لفظة الجسم اختلفوا فيها هل هي جسم أو لا، حتى لفظة الجسم بعد أن اختلفوا هل هي جسم أو لا، هم مختلفون في معنى الجسم، ما هو الجسم. وهذا تجد أيضا في كتب الفرق أيضا أقوالهم في الجسم، فماذا قال؟
فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما.
أهل اللغة يقولون ماذا في الجسم؟ هو الروح والبدن، جسدك وبدنك هذا هو الجسم، جسم الإنسان. فبناء على ذلك يقول الروح ليست جسما، لأنه ليست جسمك أنت، يعني هذا جسدك هو الروح، لا، هذا بدنك وجسمك.
نعم. ولهذا يقولون الروح والجسم،
هذا معروف في كتب اللغة، الروح والجسم، إذن يفرقون بينهما. الأصل أنهم لما ذكروها أن يقتضي مغايرة، لما عطفوا بحرف الواو يقتضي المغايرة، فإذا الروح شيء والجسم شيء آخر.
كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة.
الآن هم ماذا يقولون فيها؟ يقولون هو جسم، يقولون قائم بنفسه، ومنهم يقول هو المركب من الجواهر المنفردة. الجواهر المنفردة ما هي؟ هي عبارة عن أشياء صغيرة جدا تركب منها الجسم، يسمون هذا الجوهر الفرد أو الجوهر المنفرد. زين، هو عبارة عن جزء صغير لا يمكن تقسيمه، يقولون لا يمكن تقسيمه، بناء على هذا جوهر الفرد تكون الجسم. ثم هم أدخلوا هذا الأمر في صفات الرب جل وعلا، قالوا أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام مشكلة من ماذا؟ من جواهر. وأصل الأجسام هذه، الأجسام قالوا أجسام متماثلة، الأجسام متماثلة. إذن لو أثبتنا صفات للرب جل وعلا شبهنا الله بخلقه، بناء على هذه القاعدة التي هم أحدثوها. حتى أن دليل جوهر الفرد هذا تجد في كتب أهل الكلام بكثرة، كتب المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة يقررون هذا الأمر وهذه القاعدة. وقد ذكر في الحاشية أن جوهر الفرد هذه نظرية باطلة، وأثبت الطب العلم الحديث أنها باطلة، وأن شيخ الإسلام تيمية كان على حق وصواب لما قال أن ما في شيء اسمه جوهر فرد، وأن هذه الأجزاء الصغيرة أصلا تتجزأ إلى أجزاء صغيرة ثم تستحيل إلى هواء أو إلى ماء أو إلى تراب أو غير ذلك، وأن النظرية هذه باطلة باطلة بالكلية، ما دل عليها لا دليل شرعي ولا دليل عقلي. ثم هم لما جاءوا تكلموا على مسألة الجواهر هذه والأعراض انتقلوا إلى ماذا؟ إلى عملية إثبات حدوث العالم. لما تأتي وتقول لهم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام صادق في قوله، قالوا لك نحن أولا قبل أن نقر بالرسول لابد أن نقر بالمحدث، لأن الدليل العقلي عندنا على مثلا وجود الله عز وجل لا نقبل به. الدليل الضروري على وجود الله ما هو؟ هو دليل فطري، الفطرة تدل على الله عز وجل، تدل على الله عز وجل من غير أدلة أخرى. لما سئل الأعرابي كيف عرفت الله؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على السميع البصير؟ الآن الفطرة الإنسان لما يرى أثر خطوات يعرف أنه مر هنا إنسان، يأتي إنسان يقول له غير صحيح هذا، لا بد تثبت لي بالأدلة. أيعمى المبصرون عن الضياء؟ وهكذا تقول هذا الصبح ليل، أيعمى المبصرون عن الضياء؟ في أشياء ما تحتاج إلى دليل، لأنها هي دليل بذاتها، تدل على وجود الرب جل وعلا. لا يمكن لإنسان عاقل تقول هذا المسجد وجد صدفة، جينا إلى مسجد مبني من غير شيء، لا بد أن له محدث. هم ماذا قالوا هؤلاء؟ لا نقر بهذا كله، ماذا نصنع؟ لا بد أن نثبت، نلغي هذا الدليل العقلي والدليل الفطري. طيب الدليل النقلي، الدليل النقلي لا يمكن إثباته إلا بصدق الرسول، صح؟ الرسول لا يمكن إثبات صدقه إلا بإثبات وجود الصانع، وإثبات الصانع الرب لا يمكن أن نثبته إلا بدليل الجوهر والفرد، وهذا الجوهر والعرض. لماذا؟ لأن العالم هذا، العالم كله يا أخوان، لا نعلم بحدوثه إلا بحدوث الأجسام، ولا نعرف بحدوث الأجسام إلا حدوث الجوهر الفرد، لأن الجوهر الفرد هذا مكون من إيش؟ الجسم مكون من إيش؟ من جوهر فرد، ثم كون الجسم، ثم إذا أثبتنا وجود الجوهر الفرد ثم الجسم، نثبت أن لها صانعا. من الصانع؟ الله. إذن الله عز وجل أثبتنا وجوده بهذا الدليل، نثبت صدق الرسول بعد ذلك. طيب اللي ما يعرف هذه المقدمات كلها، لا يعرف الجوهر الفرد ولا يعرف العرض ولا الجسم ولا طريقة إحداث إثبات الصانع عن هذه الطريقة، قالوا هذا ليس بمسلم، لأنه أصلا ما أثبت الرب، فكفروا عوام المسلمين. وهذا موجود في كثير من كتب الأشاعرة. ثم بعضهم رأوا أن هذا الأمر إما تدينا أو نفاقا يضر بالناس. تدين يعني ما يكفر عامة المسلمين، لأنه قطعا بالأدلة المتواترة الرسول لم يتكلم عن الجوهر ولا عن العرض ولا عن الجسم، وقبل إيمان الصحابة والأعراب الذين كانوا يريدون عليه والنساء والصبيان وغير ذلك، ولم يناقشهم في هذا الأمر، لأن من ادعى مناقشتهم في هذا الأمر كاذب. إذ لا يمكنه أن يثبت شيئا من ذلك، نقول هذا برهانكم إن كنتم صادقين. يقدر أن يثبت شيئا من هذا؟ ما يستطيع أبدا، لا في حديث ضعيف ولا صحيح، ولا حتى في حديث موضوع أن الرسول تكلم عن جوهر الفرد أو عن العرب أو عن الجسم، أبدا. إذن هذا يقتضي تكفير عامة الصحابة، بل كل الصحابة، لأن ما ثبت عنهم أنهم تكلموا في هذا الأمر، ولا أثبت الصانع عن هذه الطريقة، فقالوا لا، هذا خاص بالعلماء. جاء الفريق الثاني من هؤلاء المتكلمين فقالوا لا، إثبات الصانع هذا إنما للعلماء، أما العامة فلا يعرفون الجوهر الفرد ولا يعرفون العرض ولا يعرفون الجسم. طيب لنفرض هذا الجدل، الصحابة تكلموا في هذا الأمر؟ لا. هل عندك حديث ضعيف أو حتى موضوع مذكور في الكتب المتقدمة؟ ما يوجد، لا يمكن أن تثبت هذا حتى في الأحاديث الموضوعة. إذن أنت كاذب على الله جل وعلا، تدعي شيء ما هو موجود في دين الله عز وجل. فهذا مرادهم، ويعني علاقتهم في مسألة الجوهر الفرد، إنه كما قلنا أن مسألة وجود الله اللي هو وجود الضروري الفطري هذا لا يعتمد عليه، وكذلك الدليل النقلي، لأن الدليل النقلي قائم على ماذا؟ يعرف من جهة الرسول، والرسول يعرف من جهة المرسل جل وعلا، ولا يمكن معرفة جهة المرسل إلا بالكلام على حدوث العالم حتى نثبت إحداث الرب لهذا العالم، ولا يمكن إحداث إثبات حدوث العالم إلا بالكلام على الأجسام، ولا يمكن إثبات الأجسام إلا بإثبات الجوهر الفرد. وهذا طبعا كله أدلة وعرة ومسالك صعبة لا يمكن للإسلام أن يأتي بها. الإسلام سهل هين لين، كتب السلف لما تقرأها العقائد واضحة بينة، عندك إشكال لغوي فقط توضح كلمات غريبة عنك لأنك أنت محصر في اللغة فقط، لكن يدرسك شيخ ووضحها لك تكون واضحة بينة، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. شوف الواسطية واضحة بينة سهلة، يوضحها أي شيخ تفهمها. التدمرية مشكلة، لماذا؟ لأن فيها عبارات هؤلاء المتكلمين للرد على المتكلمين فقط، وإلا بعقائد السلف لو قرأتها مجلد خمس مجلدات كلها سهلة، كلها سهلة. أما لو تقرأ رسالة صغيرة لهؤلاء المتكلمين ما تفهمها، ما هو لأنك أنت لا تفهم، لا، لأنهم هم أصلا ما يفهموا مذهبهم، ويقررون تقريرات باطلة وعرة لا يدركونها. ولذلك الذهبي رحمه الله لما ذكر أظن الغزالي أو غيره ذكر بعض رسالة في العقيدة يقول فيها أمور لم أفهمها. هل تظن أن الذهبي على إمامته وحفظه يجهل؟ لا، لكنهم يأتون بتعبيرات غير مفهومة مثل الكلام الأعجمي. الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا عرب، ما الفائدة التي استفدتها من هذه الكلمة؟ لا فائدة. ما هو التوقير للرب جل وعلا الذي وقع في نفسك؟ لا شيء، لا شيء وقع في نفسك من توقير الرب جل وعلا، خلاف لما تقرأ كتب السلف رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يقول هو المركب من المادة.
فهمتم الجوهر العرض يا أخوان والأجسام والأعراض؟ ولا تقولوا نقرأ الحاشية؟ تقرأ الحاشية؟ طيب اقرأ الحاشية.
الجوهر الفرد هو الجزء الصغير الذي لا يمكن تقسيمه، أو الجزء الذي
لو لم تخرجوا من هذا الدرس إلا بمعرفة هذه المسألة، ترى هذه مسألة مهمة خاصة يدندن حولها الأشاعرة ويتفلسفون بها لدفع مذهب السلف. إذا فهمتموها اليوم الحمد لله خير وبركة. سمع.
أو الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا قد ثبت بطلانه في العصر الحديث كما أنكره ابن تيمية قبل سبعة قرون. فقد ثبت علميا أن الذرة والتي تقابل الجوهر الفرد عند المتكلمين تتكون
من الذرة درسها في العلوم. نعم.
تتكون من إلكترونات ونواة بها بروتونات ونيترونات، وهذه النواة أصغر من الذرة بآلاف المرات، وأن هذه النواة تنقسم ويولد انقسامها طاقة هائلة. وأهل الكلام من متأخر المعتزلة والأشاعرة والماتريدية يقولون إن الأجسام تتألف من أفراد الجوهر الفرد بانضمام بعضها إلى بعض، والجوهر الفرد لا يتجزأ.
إذن عندنا جسم، الجسم هذا كما سيبين بعد قليل أيضا، الجسم ما يمكن الإشارة إليه أو ما هو قائم بنفسه. الجسم هذا يتألف من ماذا؟ يقول يتألف من جواهر، تجمعت هذه الجواهر وكونت الجسم.
والجوهر الفرد لا يتجزأ ولا يقبل القسمة، وهذا باطل، إذ ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء. والجسم كالماء يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه،
كما دل عليه العلم الحديث، ما من شيء إلا ينقسم ويتجزأ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فما من موجود إلا يتميز منه شيء عن شيء، تستطيع أن تميز هذا عن هذا، تفرق هذا عن هذا. نعم.
فإذا تصاغرت استحالت إلى جسم آخر كالقطرة الصغيرة منه، لا بد أن تستحيل هواء أو ترابا أو تنضم إلى ماء آخر.
نعم.
ولما قرر المتكلمون أن العالم مكون من الجواهر والأعراض تكلموا في إثباتها.
الآن العالم هذا كل الموجود بين أيدينا مكون من ماذا؟ قالوا مكون من جواهر وأعراض. العالم كله أي شيء فيه جواهر وأعراض أجسام. نعم.
تكلموا في إثباتها ثم انتقلوا إلى تقرير حدوثها، ليصلوا بعد ذلك إلى إثبات حدوث العالم المكون منها. وعليه غلوا فادعوا توقف الإيمان بالله على ثبوته، ظنوا أن القول بإثبات الصانع وخلق السماوات والأرض لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد، فجعلوه أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر، وزعموا أن نفيه من قول أهل الإلحاد.
يعني لابد أن تثبت حدوث الأجسام. حدوث الأجسام إنما يعرف بماذا يا أخوان؟ بالدليل المسمى بجوهر العرض. إذا أثبت حدوث الأجسام بجوهر العرض بجوهر الفرد، ثم أثبت هذه الأجسام، ثم أثبت وجود أجسام وإثبات الصانع اللي هو خلق وأوجد هذه الأمور، بعد ذلك أثبت إيمانك.
فهم يرون أن الصفات أعراض والأعراض تقوم.
الصفات ماذا يرون؟ أعراض. الأعراض ما لا يقوم بنفسه، بل يفتقر وجوده إلى محل، لازم في محل شيء موجود تقوم به هذه الأعراض. هذا معنى العرض، مثل الحركة والسكون والبياض والسواد والطعم والرائحة، كل هذه أعراض. لا يمكنك تتصور بياض إلا أن يوجد جسم يقوم به. الآن هذا المنديل لونه أبيض، تعرفوا البياض هذا أبيض، البياض هذا قام بماذا؟ بجسم. لا يمكن تقول أبيض ثم لا يقوم بجسم، هذا المراد بالعرض. نعم.
والأعراض تقوم بالجواهر، وهي متحيزة ما يحوزه أو يحيط به غيره. والمتحيز جسم، فكل جسم متحيز.
يقول لك هذه الجواهر متحيزة، تأخذ حيز أو مساحة أو غير ذلك. زين، المتحيز ما هو؟ جسم يعتبر، هذا متحيز، المنديل متحيز، إذن هو جسم. نعم.
والجسم مركب من الجوهر الفرد.
هذا الجسم مكون من إيش؟ مركب من الجواهر، جوهر الفرد، حتى كان جسم بهذا. ثم العرض اللي هو اللون الأبيض قام بهذا الجسم، واضح؟ نعم.
وهذا يجعل إثبات الصفات لله تجسيما بناء على ذلك.
لماذا قالوا أن إثبات الصفات تجسيم لله؟ لأنهم قاسوا الله على خلقه، فقالوا أن الأجسام، أن الصفات تقوم بالأجسام والأجسام تقوم بحيز. إذا لو أثبتنا الصفات للرب، جعلنا الرب جسم، جعلنا حيز ويحوطه المكان، هذا باطل، نعلم الباطل، الله أكبر من كل شيء. بناء على ماذا؟ على قياس التمثيل والشمول.
وبعبارة أخرى يقولون ربنا ليس بجوهر، لأن الجواهر تتكون منها الأجسام، والعرض يقوم بالجسم، والأعراض حادثة، والحوادث تقوم بالحادث، وربنا ليس بحادث.
هذا أيضا طريقة من طرق دفع صفات الرب جل وعلا. ماذا يقول لك؟ يقول لك أن وليس ربنا بجوهر ولا عرض. ماذا تريدون بهذا؟ يقول لك الجواهر تتكون منها الأجسام، الجواهر الصغار اللي قلنا لكم قبل قليل تكونت منها هذا الجسم. ثم يقول لك العرض يقوم بالجسم والأعراض حادثة، حادثة ولا غير حادثة؟ الأعراض حادثة. إذن والحوادث تقوم بالحادث. إذا قلنا أن الأعراض قامت بهذا الجسم، إذن هذا الجسم محل الحوادث، وما كان محل الحوادث فهو حادث. إذن لا يجوز إثبات شيء من الصفات للرب، قاسوا الرب على المربوب، هذا من أعظم الباطل. إنما هذه صفات للرب، والله عز وجل يفعل ما يشاء، أنت لا تتحكم بالرب، تقول لا توصف بكذا ولا كذا. الله عز وجل قالك أنه يتكلم ويخلق ويرزق ويعطي وينزل واستوى على عرشه ويجيء يوم القيامة، لا تقول هذه حوادث حلت بالرب، إنما هذه صفات اتصف بها الرب جل وعلا. هل كونك تقول والله هذه حوادث، إذن الله ليس محل الحوادث، إذن أن فيها، هذا من عظم الباطل. ولذلك احرص أنت بارك الله فيك، من العبارات التي ظاهرها حسن لكن حقيقتها هي باطل، من أعظم الباطل. يقولك إن الله هل تقوم به الحوادث؟ لأنه الذي تقوم به الحوادث هو حادث، إذن هذا ليس لا يوصف به الرب. تقول له الله عز وجل يوصف بالصفات، أن تسميها حوادث أنا أسميها صفات كما سماها الله عز وجل. فمن أعظم الباطل أن تنفي صفات الرب جل وعلا قياسا على المخلوق. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
وهذا كله
مبني على التشبيه عندهم وعلى الجوهر الفرد.
سبب هذا كله ما هو؟ مقدمات هذه التي وضعوها تشبيه قياس التمثيل أو الشمول.
وعلى الجوهر الفرد الذي ثبت بطلانه قديما وتأكد ذلك حديثا.
أيضا البدعة التي اخترعوها هي بدعة الجوهر الفرد، هذا من أسباب وقوعهم في التعطيل. اخترعوا الجوهر الفرد ثم بنوا عليه أصولا، وأصل المقدمة هذه باطلة، فمن الطبيعي أن تكون النتيجة باطلة.
وعلى أصول بنوها على علم الكلام الذي أخذوه من الفلاسفة وغيرهم،
وهذا يسمونه اللي هو أصل من أصولهم الجوهر الفرد، وعندهم أصل أيضا هو التركيب، اللي لو أثبتنا الصفات إذن جعلنا الله مركبا إذن ننفي الصفات. من أين جئت بالتركيب؟ هكذا أتى به الجهم بن صفوان ثم أتى به الفلاسفة ثم سلكوا هذا المسلك.
ومعلوم
وجه إبطال هذا يعني الأصل عندهم.
ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام لم يبينوا شيئا من أمر الدين على ثبوت لم يبنوا شيئا من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه.
هذا كاف في إبطال مذهبهم، مذهب الجوهر الفرد هذا الذي أقمت عليه أصل دينك، هل تكلم فيه الرسول؟ لا، لا يمكن. تكلم فيه الصحابة؟ لا يمكن. التابعون وأتباعهم القرون المفضلة هذا لم يرد عندهم أبدا. إذن مذهبك باطل، أنت أمرت باتباعهم واتباع طريقهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أنت الآن تركت طريق الرسول وطريق الصحابة ثم سلكت مسلك الفلاسفة، فلاسفة اليونان ومن تبعهم. نعم.
ثم عامة المتكلمين شكوا فيه في آخر عمرهم.
الآن هذا دليل على بطلان هذا المذهب، مذهب الذي قام في إثبات الصانع إنكار الصفات على مذهب الجوهر الفرد. ما هو؟ أن عامة هؤلاء رؤساؤهم وأئمتهم ماذا وقع لهم؟ وقع لهم الشك، الشك في هذا الباب، كأبي الحسن البصري وهو معتزلي من رؤوس المعتزلة، وإمام الأشعرية أبي المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني من رؤوس الأشاعرة في زمانه، وإمام من أئمتهم، كلهم شكوا في هذا. والثالث إمام الفلاسفة والمتكلمين الرازي. يعني هنا ضربنا ثلاثة أمثلة: أبو الحسين تراجع عن مذهبه وهو من رؤوس المعتزلة، والجويني من رؤوس الأشاعرة، والرازي من رؤوس الفلاسفة المتكلمة، كلهم رجعوا عن هذا المذهب. مما يدل على ماذا؟ على بطلان هذا المذهب. إذا كان أئمتهم تابوا ورجعوا وندموا على هذا المذهب، فما ظنك ببقيتهم؟ نعم.
وهذه الطرق التي استخدموها صعبة، ومسالكها وعرة، وطرائقها خطرة، لها مقدمات طويلة لا يفهمها أكثر الناس، بل النادر منهم من يفهمها، ولا يمكن أن يكلف الله الناس بما لا يستطيعون، فخر عليهم السقف من فوقهم، والحمد لله رب العالمين.
الله جل وعلا لا يمكن أن يكلف الناس بفهم هذه القواعد والمقدمات التي تنتهي إلى هذه النتيجة في أصل هو أصل الإيمان، إثبات الصانع. أصل دينك أولا الإيمان بالله، كيف أوجب الواجبات عندكم إثبات الصانع ثم يكون بهذه الطريقة الوعرة والمسالك الصعبة التي لا يفهمها عامة الناس؟ كيف هذا الأمر يكون؟ هذا لا يمكن أن يكون، هذا تكليف بما لا يطاق، بما لا يستطيع أحد. نعم.
ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه يشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره.
يعني هو يقولك أن الروح موصوفة بهذه الصفات، العبارة واضحة، ثم يقول العقول قاصرة عن معرفتها وعن تكييفها وعن تحديدها، وقد اختلفوا اختلافا عظيما كما ذكر فيما سبق، فهذا لا يمكن لهم أن يدركوها ولا أن يعرفوها. لماذا؟ لأن الشيء إنما تدرك حقيقته بماذا؟ إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. هل رأيتم الأرواح؟ لا. هل رأيتم نظيره؟ لا. إذن كيف ستعرفونها؟ هذا في مخلوق، فما ظنكم بالخالق جل وعلا؟
فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته.
يعني الروح وصفت بماذا؟ بأنها تصعد وتنزل، سميعة وبصيرة وعالمة، لكن لا يمكنك تقول ما هي علمها وإدراك علمها وكيفية علمها وأمورها وتفصيلها، لا تعرفها. هذه روح وهذا مخلوق، فما ظنك بمباينة الخالق للمخلوق؟ هو أعظم أكبر. نعم.
وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها.
إذا ما استطاعوا أن يحدوا الروح ولا أن يكيفوها وهي مخلوق، فما ظنكم بمعرفة الخالق جل وعلا وحده وكيفيته؟ هذا لا يمكن أن يكون.
فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
خلاصة هذا المثل، مثل الروح في هذه الفقرة، من نفى صفات الروح هذا جاحد معطل، لأن الروح ثابتة موجودة ما يجادل فيها إلا إنسان بلغ من الجحود والتعطيل شيء عظيم، هي موجودة. كذلك من مثلها بما يشاهده من المخلوقات كان جاهلا ممثلا، كيف يمثلها بشيء ما هو من شكلها؟ لا يمكن أن تمثلها بشيء موجود تقول الروح تراها مثل كذا أو كذا. يقول وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، هذا شيء معروف لا جدال فيه. فما ظنكم بالخالق جل وعلا؟ كيف الإنسان ما يعطله أو يمثله؟ فهو بين هاتين يعني الضلالتين. وإنما الصواب ما هو كما قال، قالوه سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.